المتقين. ولهم الدائم على أعدائهم أجمعين أبد الآبدين. اللهم أكرمنا بنور الفهم وافتح علينا خزائن العلم وأخرجنا من ظلمات الوهم بحق محمد وآله الطاهرين صلواتك عليهم أجمعين. انتهى بنا الكلام في مسألة بيع المال إلى الصورة الثالثة من الصور، وهي بيع المني إذا كان في الأصلاب، وهذا ما عبرت عنه الروايات بعسب الفحل أو بعسيب الفاحل. وذكرنا أن مقتضى الأدلة العامة، مقتضى العمومات، جواز بيع المني إذا كان في الأصلاب، إلا أنه قد استدل في المقابل على حرمة بيعه بخبر الجعفريات. استدل في المقابل على منعه بخبر الجعفريات من السحت ثمن اللقاح وعسب الفحل وجلود السباع. وذكرنا أن الكلام حول خبر الجعفريات تارة يكون من ناحية سنده والأخرى من ناحية دلالته، وبما أن هذا الخبر قد اعتمده بعض الأعلام اطمئنانا منهم بوثاقته ومنعوا من بيع المني إذا كان في الأصلاب كسيدنا الأستاذ حفظه الله، لذلك لزم البحث حول سنده. والبحث حول سنده ينصب حول البحث عن كتاب الجعفريات بشكل عام، فهل ما يردنا من الأخبار عن كتاب الجعفريات أو كتاب الجعفريات المتداول بين أيدينا، هل يمكن الاعتماد على ما فيه من الأخبار واعتبار هذه الأخبار من الأخبار الموثقة أم لا يمكن الاعتماد عليه؟ اختلف الأعلام في ذلك اختلافا كبيرا، فذهب المحدث النوري قدس الله نفسه الزكية إلى أن كتاب الجعفريات، ويعبر عنه أيضا بكتاب الأشعثيات، كتاب الجعفريات نسبة إلى الإمام الصادق كما احتمل بعضهم، وأعبر عنه بالأشعثيات لأن الراوي الأول له، يعني الراوي الذي هو يشكل حلقة الوصف في الأسانيد هو محمد بن محمد الأشعث، ولذلك يعبر عنه بالأشعثيات. على أي حال، المحدث النوري اعتبره من الكتب القديمة التي عليها المعول، بل أفاد العلامة الطهراني قدس الله نفسه الزكية شيخ آغا بزرق في الذريعة، وهو تلميذ المحدث النوري والملاصق له، بأن السبب الذي دعا المحدث النوري لتأليف كتابه الشهير مستدرك الوسائل هو عثوره على كتاب الجعفريات، عثوره على كتاب الجعفريات مع مجموعة من الكتب الأخرى كان هو السبب لتأليف المحدث النوري لهذا الكتاب. وفي مقابل المحدث النوري ذهب صاحب الجواهر قدس الله نفسه الزكية إلى عدم اعتبار هذا الكتاب بوجه من وجوه الاعتبار، بل عرض بهذا الكتاب أشد تعريض، فقال قدس الله نفسه الزكية في كتاب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر: بل الكتاب المذكور على ما حكي عن بعض الأفاضل ليس من الأصول المشهورة، بل ولا المعتبرة، ويترقى ولم يحكم أحد بصحته، بل لم تتواتر نسبته إلى مصنفه، بل ولم تصح على وجه تطمئن النفس بها. فصاحب الجواهر قدس الله نفسه الزكية يرى أن كتاب الجعفريات خلافا للمحدث النوري في غاية الوار، وكيف كان فينبغي البحث حول أهم إشكالات المستشكلين حول اعتبار هذا الكتاب. فإن رأينا تمامية هذه الإشكالات فبها، وإن لم تتم عندنا هذه الإشكالات فحينئذ نحاول أن نبحث عن الوجه لاعتماد هذا الكتاب واعتباره، كأن مثلا نصحح شهرته أو ما شاكل ذلك. وأهم استشكالات المستشكلين على الكتاب إشكالان. الإشكال الأول هو عدم توثيق الرواة الأساسيين لكتاب الجعفريات، فإن كتاب الجعفريات يرويه محمد بن محمد الأشعث، وهذا لا كلام في وثاقته لأن النجاشي قد صرح بتوثيقه، يرويه عن موسى ابن إسماعيل ابن الإمام الكاظم صلوات الله وسلامه عليه. فموسى ابن إسماعيل حفيد الإمام الكاظم، هو من يروي عنه محمد بن محمد الأشعث مباشرة، وموسى بن إسماعيل يروي عن أبيه إسماعيل عن أبيه الإمام الكاظم صلوات الله وسلامه عليه. فالكلام حول موسى بن إسماعيل وحول إسماعيل بن الإمام الكاظم، والمدعى أن هذين الشخصين ليس لهما توثيق صريح، فهل يمكن إثبات وثاقتهما أو لا يمكن؟ أما بالنسبة إلى الابن وهو موسى فقد ذكر لتوثيقه وجهان. الوجه الأول هو قول ابن الغضائري عندما تحدث عن سهل بن أحمد الديباجي، وهو أيضا أحد الأشخاص الذين رووا كتاب الأشعثيات بعد محمد بن محمد الأشعث، عندما تحدث عن، قال ابن الغضائري وهو المعروف بشدة تجريحه وتضعيفه، قال سهل بن أحمد الديباجي كان يضع الأحاديث ويروي عن المجاهيل، ولا بأس بما يروي من الأشعثيات. فهنا ابن الغضائري قدس الله نفسه الزكية رغم شدته وصرامته في تجريح الرجال، إلا أنه مع ذلك قال بأن ما يرويه الديباجي من كتاب الأشعثيات لا بأس به، وهذا توثيق ضمني للرجال للرواة الذين يرون كتاب الأشعثيات. وكأنه يقول بأن رواة كتاب الأشعثيات لا مشكلة في أحدهم إلا في الديباجي، هذا الذي يضع الأحاديث، ولكن ماذا؟ ولكن يمكن تجاوز هذه المشكلة بالنسبة إلى خصوص كتاب الأشعثيات. فهذا توثيق ضمني لبقية رجال السند، فيكون ذلك توثيقا لموسى بن إسماعيل. وهذا الوجه الذي اعتمده المحدث النوري وتبعه في ذلك بعض المعاصرين حفظه الله في أصول علم الرجال، أولا إنما يتم بناء على اعتماد تضعيفات ابن الغضائري قدس الله نفسه، وهذا قد أوضحناه في بعض مواضع بأنه ليس بمعتمد. على أي حال لو تجاوزنا ذلك لا علاقة لنا بأصل المبنى. ثانيا وهذا هو المهم، أن استثناء ابن الغضائر لكتاب الأشعثيات ليس من اللازم أن يكون لماذا؟ لثقته أو لتوثيقه لبقية رجال السند، بل من المحتمل جدا أن يكون استثناؤه لكتاب الأشعثيات من بين مرويات الديباجي لاطمئنانه ووثوقه بصدور كتاب الأشعثيات عن الإمام صلوات الله وسلامه عليه. والشاهد على إمكان تحصيل هذا النحو من الوثوق ما نقله العلامة النوري نفسه قدس الله نفسه في بعض المواضع من بحثه، حيث قال هكذا، قال: والنسخة معلومة الانتساب إلى أبيه إسماعيل، يعني النسخة الواصلة عن طريق موسى، معلومة الانتساب إلى أبيه إسماعيل، ولذا تلقاها الأصحاب بالقبول كما عرفت من أحوال الرواة والمحدثين، ورووها عن محمد بن الأشعث من غير تأمل ونكير. فكانت النسخة من كتاب الأشعثيات لها بيوع لها شيوع، وكان الأصحاب يطمئنون بنسبتها إلى إسماعيل بن الإمام الكاظم، وبالتالي هذا الإطمئنان كان ماذا؟ كان محفزا لهم لقبول هذه النسخة وعدم التردد فيها من غير تأمل ولا نكير. فإذا كانت النسخة بهذه المثابة لم يعلم أن ابن الغضائر قدس الله نفسه الزكية قد اعتمد كتاب الأشعثيات لأجل توثيقه لرجال السند، أم لأجل ماذا؟ أم لأجل الوثوق بصدور هذه النسخة عن إسماعيل لما أشار إليه المحدث النوري قدس الله نفسه. فهذا الوجه ليس بمعتمد للتوثيق. الوجه الثاني الذي ادعى الشيخ النوري قدس الله نفسه الزكية إفادته لتوثيق موسى هو قول السيد ابن طاووس عليه الرحمة في كتاب الإقبال عندما عرض أحد الأحاديث في فضل شهر رمضان، قال: رأيت ورويت من كتاب الجعفريات وهي 1000 حديثين بإسناد واحد عظيم الشأن إلى مولانا موسى بن جعفر عليه السلام. فهنا السيد ابن طاووس عليه الرحمة يعبر عن سنده إلى كتاب الجعفريات، أو يعبر عن سند الحديث الوارد من كتاب الجعفريات بأنه حديث ماذا؟ بأنه سند عظيم الشأن. فإذا كان سندا عظيم الشأن كان في ذلك دلالة واضحة على توثيق ماذا؟ الرواة الذين يروون هذا الكتاب. وبما أن جميع روايات هذا الكتاب تنتهي إلى موسى بن إسماعيل، وقد مدح السيد بن طاووس السند الذي وقع فيه موسى بن إسماعيل بأنه سند عظيم الشأن، فهذا فيه توثيق واضح له. هكذا أفاد المحدث النوري. وما أفاده قدس الله نفسه الزكية، أولا يبتني على اعتبار توثيقات المتأخرين والذين منهم السيد ابن طاووس قدس الله نفسه الزكية، وهذا لم يثبت. وثانيا وصف السيد ابن طاووس عليه الرحمة للحديث للإسناد بأنه إسناد عظيم الشان، إن كان بلحاظ جلالة وعظمة رواة هذا الحديث فهذا لم يثبت أيضا، يعني لم يثبت بأن الرواة لهذا الحديث كموسى مثلا، كموسى بن إسماعيل وكإسماعيل بن موسى وكذلك أيضا محمد الأشعث، لم يثبت بأنهم كانوا على مرتبة عالية من الجلالة والوثاقة والديانة حتى يقال في وصف الحديث بأنه عظيم الشأن جدا، بأن إسناده عظيم الشأن. إذن عندما وصفه السيد ابن طاووس عليه الرحمة بأنه عظيم الشأن فهذا الوصف لا بلحاظ هؤلاء، وإنما بلحاظ ماذا؟ إنما هو بلحاظ سلسلة من روى هذا الحديث من الأئمة عليهم السلام، لأن الإمام الكاظم رواه عن أبيه والإمام الصادق رواه عن أبيه إلى آخره. ولذلك هكذا قال السيد ابن طاووس في تتمة العبارة، لأن المستدلين اقتصروا على مقدار منها ولم يذكروا المقدار الآخر. هو يقول: رأيت ورويت من كتاب الجعفريات وهي 1000 حديث بإسناد واحد عظيم الشأن إلى مولانا، بإسناد واحد عظيم الشأن إلى مولانا موسى بن جعفر عليه السلام، عن مولانا جعفر بن محمد، عن مولانا محمد بن علي، عن مولانا علي بن الحسين، عن مولانا الحسين بن علي، عن مولانا علي بن أبي طالب عليه السلام. فهو لاحظ هذا التسلسل المبارك في سلسلة السند من الإمام الكاظم إلى أمير المؤمنين، ويصح بلحاظ هذا التسلسل أن يوصف هذا السند بأنه عظيم الشأن. فلا يستفاد من عبارة السيد ابن طاووس عليه الرحمة توفيق لجميع رواة السند وإثبات الجلالة لهم جميعا. إذن الوجهان اللذان استدل بهما على توثيق موسى بن إسماعيل كلاهما محل تأمل، هذا بالنسبة إلى الإب. وأما بالنسبة إلى الأب وهو إسماعيل بن الإمام الكاظم صلوات الله وسلامه عليه، فهل يمكن إثبات وثاقته أو لا يمكن إثبات وثاقته؟ حاله كحال ولده، لا يوجد فيه توثيق صريح، ولكن حاول المحدث النوري وبعض المعاصرين إثبات وثاقته من خلال وجوه 3. الوجه الأول إدخال الإمام الكاظم عليه السلام له في وصيته وصدقته مع وجود من هو أكبر منه سنا من أولاده، إلا أن الإمام الكاظم عليه السلام مع ذلك جعله ماذا؟ جعله أحد أوصيائه مع وجود من هو أكبر منه، وهذا يدل على تقديمه وترجيحه على غيره، وهذا الأمر ورد في روايات صحيحة السنة، منها صحيح عبد الرحمن بن الحجاج يروي الوصية هكذا: فإن انقرض أحدهما، يعني أحد الوصيين، دخل إسماعيل مع الباقي منهما، فإن انقرض يعني إسماعيل فالأكبر من ولدي، فإن لم يبق من ولدي إلا واحد فهو الذي يليه. فاستفاد المحدث النوري من هذه العبارة وثاقة إسماعيل بن الإمام الكاظم، إلا أن هذا الوجه لا يخفى ما فيه، لأن مجرد جعل الإمام له وصيا عنه لا يدل على أكثر من اعتماده عليه في تنفيذ الوصايا. فالإمام صلوات الله وسلامه عليه عندما رجحه على غيره لأنه أكثر اعتمادا في تنفيذ وصايا الإمام عليه السلام، وكونه معتمدا في تنفيذ الوصايا يجتمع حتى مع كونه ماذا؟ معروفا بالكذب، حتى مع كونه يتعمد الكذب، كما هو الآن في وصايا المتعارفة بين الناس. فإن كثيرا من الآباء يوصي لأبنائه بوصية ويقدمه على غيره مع أنه قد يكون فاسقا ماجنا كاذبا لا عبرة بقوله، إلا أنه يعتمد عليه في مجال تنفيذ الوصايا. فحينئذ مجرد ترجيح الإمام له على غيره لكي يكون منفذا لوصيته لا يستفاد منه التوثيق، لا يستفاد منه أكثر من ماذا؟ أكثر من اعتماده عليه. ثم أنه لو كان هذا يستفاد منه التوثيق لكان بمقتضى هذه الوصية كل أولاد الإمام صلوات الله وسلامه عليهم ثقات أيضا، لأن الإمام قد جعل الوصاية لكل واحد منهم على فرض القراض الآخر، ولا أحد يلتزم بذلك، بكأن كل عندنا كبرى كلية بأن جميع أولاد الإمام الكاظم عليه السلام ثقاتهم. فهذا الوجه، وإن كنا لعلنا نتجاسر على مقام هذا الرجل وعلى موقعيته والله العالم بحاله، إلا أننا لو كنا نحن والدليل فهذا الدليل لا يدل على وثاقته، وإن كان لعله في الواقع هو في غاية الوثاقة والجلالة، إلا أن هذا لا يدل. وأما الدليل الثاني، خاف شيخ إبراهيم يزعل يعني تتخرب علينا زيارة وكذا. وأما الدليل الثاني الذي استدل به فهو ما ذكره الكشي قدس الله نفسه في رجاله من أن الإمام الجواد عليه السلام قد أمر إسماعيل ابن الإمام الكاظم بالصلاة على صفوان ابن يحيى رضوان الله تعالى عليه، فإن أمر الإمام الجواد له بالصلاة على صفوان وتقديمه له على غيره كاف لإثبات وثاقته. وإن كان بعض المعاصرين قال هذا لا يدل على الوثاقة، ولكن الإنصاف أن هذا كاف لإثبات وثاقته، فإن اعتماد الإمام عليه في أمرين ديني مشروط بشرائط معتبرة في محلها يدل على أن ظاهر هذا الرجل كان مرضيا عند الإمام عليه السلام، يعني ظاهره الديني. فحينئذ لا يعقل أن يكون الإمام الجواد يأمر إسماعيل مع أنه غير صادق في كلامه يأمره بالصلاة على مثل صفوان بن يحيى رضوان الله تعالى عليه، وهو من هو في جلالته وعظمته. إلا أن مشكلة هذا الدليل هو إرسال الرواية، فإن هذه الرواية مرسلة والمرسل الاعتماد عليه مشكلة. الدليل الثالث الذي استدل به على وثاقته ما ذكره الشيخ المفيد ولله در العلامة النوري قدس الله نفسه. هذا التتبع والالتفات إلى هذه النكات في مختلف الموارد، كيف كان هذا الرجل الله العالم، ما ذكره الشيخ المفيد قدس الله نفسه الزكي في كتاب الإرشاد، حيث أفاد بأن لكل واحد من أولاد الإمام الكاظم عليه السلام فضلا ومنقبة مشهورة، فالشيخ المفيد قال بأن جميع أولاد الإمام الكاظم بلا استثناء كل واحد منهم له فضل ومنقبة مشهورة. وهذه الكبرى الكلية تشمل ماذا؟ تشمل إسماعيل بن الإمام الكاظم، فيثبت بأن له فضلان وبأن له منقبة مشهورة، وهذا لعله كاف لإثبات وثاقته. ولكن الإنصاف أن هذه العبارة أيضا لا تفيد توثيقا، لأن غاية ما تفيده بأن لكل واحد منهم فضلا ومنقبة. أما أن هذا الفضل وهذه المنقبة مرتبطة بدينه فهذا ليس بظاهر، بل يحتمل أن يكون فضله في أمور لا ربط لها بالدين، كأن يكون سخيا مثلا، كأن يكون معروفا بالحلم بكظم الغير، فكل واحد منهم هذا معروف بالسخاء، هذا معروف بالحلم، هذا معروف بالعبادة. هذه العبارة لو كنا نحن وهي أيضا لا تدل على ماذا؟ لا تدل على توثيق. وكيف تدل على توثيق لكل أولاد الإمام مع أن بعض أولاد الإمام الكاظم عليه السلام علم سوء حالهم كزيد النار؟ فإن زيد النار لم يكن بحسب ظاهر الحال مستقيما. فإذا عندما يقول الشيخ المفيد كل واحد منهم له فضل ومنقبة مشهورة، إما هذا على سبيل التغليب إذا كان يتحدث عن الفضل والمنقبة في الدين فلا يستفاد منه التوثيق لكل واحد واحد، وإما أن هذا ليس على سبيل التغليب بل على سبيل الاستغراء، ولكنه يريد من الفضل والمنقبة ما هو أعم من الفضل في الدين وفي غيره، فحين أيضا لا يستفاد منها التوثيق. لماذا؟ لمثل إسماعيل بن الإمام الكاظم. فتحصل إلى هنا بأن شيئا من الأدلة التي استدل بها على وثاقة الابن والأب لا يمكن الاعتماد عليها. فالرواة الأساسيون لكتاب الجعفريات لم يثبت لهم توثيق، وإذا لم يثبت توثيق لهم كيف يمكن الاعتماد على رواياتهم؟ ماشي إخواني. فتحصل إلى هنا أن الإشكال الأول مستحكم، وأما الإشكال الثاني على فرض الإغماض عن هذا الإشكال والإطمئنان بما ذكر من الوجوه في توثيق هذين الشخصين على فرض ذلك، فهنا إشكال آخر وهو الذي أشار إليه صاحب الجواهر في كلامه المتقدم وعمقه سيد الأساطين قدس الله نفسه الزكية في مباني تكملة المنهاج. فإن السيد الخوي عليه الرحمة في هذا الموضع من المكاسب في بيع المني، وإن كان يظهر منه توثيق الخبر، إلا أنه في كتاب المباني قد فصل الكلام حول الجعفريات وبين بأنه لا يعتمد عليه، لا يعتمد عليه من ناحية عدم الإطمئنان بأن النسخة الواصلة منه هي نفسها النسخة الواصلة التي ألفها المؤلف، حيث قال قدس الله نفسه، قال: إن كتاب محمد بن محمد الأشعث، هذا في حسب موسوعة السيد الخوئي جزء 41 صفحة 276، إن كتاب محمد بن محمد الأشعث الذي وثقه النجاشي وقال له كتاب الحج ذكر فيه ما روته العامة عن جعفر بن محمد عليه السلام في الحج، فهو الآن يتكلم عن محمد الأشعث، وإن كان معتبرا يعني كتاب الأشعث إلا أنه لم يصل إلينا ولم يذكره الشيخ في الفهرس، وهو لا ينطبق على ما هو موجود عندنا جزما، فإن الكتاب الموجود بأيدينا مشتمل على أكثر أبواب الفقه، وذلك الكتاب في الحج خاصة، وفي خصوص ما روته العامة عن جعفر بن محمد عليه السلام، فالكتابان متغايران. الواصل إلينا شيء، والذي ألفه ابن الأشعث وأشار إليه النجاشي شيء آخر. وأما ما ذكره هذا لو كنا نحن وما ذكر في حق ابن الأشعث، في حق الأشعث، وأما ما ذكره النجاشي والشيخ في ترجمة إسماعيل بن موسى بن جعفر عليهم السلام من أن له كتبا يرويها عن أبيه عن آبائه، منها كتاب الطهارة إلى آخر ما ذكره، يعني من تعديد الكتب، فهو يعني هذا الكتاب وإن كان معتبرا أيضا فإن طريقهما إلى تلك الكتب هو الحسين بن عبيد الله، يعني طريق النجاشي والشيخ هو الحسين بن عبيد الله يعني الغضائري، عن سهل بن أحمد بن سهل الذي هو الديباجي المتقدم، عن محمد بن محمد الأشعث، عن موسى بن إسماعيل، عن أبيه الإمام الكاظم، عن آبائهم عليهم السلام، والطريق لا بأس به. وهذا عجيب منه قدس الله نفسه، فإنه لم يوفق كلا الشخصين في رجاله إلا من ناحية الورود في كامل الزيارات، وهو قد عدل عن ذلك. والطريق لا بأس به إلا أن ما ذكراه لا ينطبق على ما هو موجود بأيدينا. المشكلة هي المشكلة، فإن الموجود بأيدينا مشتمل على كتاب الجهاد وكتاب التفسير وكتاب النفقات وكتاب الطب والمأكول وكتاب غير مترجم، ما أدري شو معنى هذه الفقرة. وهذه الكتب غير موجودة فيما ذكره النجاشي والشيخ، وكتاب الطلاق موجود فيما ذكره وغير موجود فيما هو عندنا، فمن المطمئن به أنهما متغايران ولا أقل من أنه لم يثبت الاتحاد، حيث إنه لا طريق لنا إلى إثبات ذلك. ثم يعضد كلامه يقول: وأن الشيخ المجلسي وصاحب الوسائل قدس سرهما لم يرويا عن ذلك الكتاب شيئا، ولم يصل الكتاب إليهما جزما، بل الشيخ الطوسي نفسه لم يصل إليه الكتاب، ولذلك لم يروي عنه في كتابيه شيئا، فالنتيجة أن الكتاب الموجود بأيدينا لا يمكن الاعتماد عليه بوجهين. ومحصل كلامه قدس الله نفسه الزكية أن النسخة الواصلة من الكتاب غير النسخة التي أشار إليها النجاشي والشيخ الطوسي في الفهرس بلحاظ الاختلاف والتفاوت بين النسختين. وكلام السيد الخوري قدس الله نفسه الزكية وإن اعترض عليه بعض الأعاظم كالسيد الحكيم حفظه الله تعالى في مصباح المنهاج وحاول الدفاع عن الكتاب دفاعا مستميت، إلا أن الحق والإنصاف أن كلام المحقق الخوئي تعضده شواهد وتعضده أمور تنتهي بنا إلى نفس النتيجة. أكتفي من هذه الشواهد بغض النظر عن عرض الأقوال والمناقشات، أكتفي بشاهدين معضدين مؤيدين. المؤيد الأول: إن المذكور في كلام السيد ابن طاووس المتقدم الذي نقلناه عن الإقبال، وكذلك أيضا في إجازة العلامة الحلي قدس الله نفسه الزكية لبني زهراء المذكورة في البحار، المذكور فيهما معا أن كتاب الجعفريات 1000 حديثا، وهذه من الحقائق المعروفة عن هذا الكتاب حتى في كتب العامة التي ذكرت كتاب الجعفريات، مع أن الموجود الكتاب الموجود بين أيدينا تصل أحاديثه إلى 1600 حديث. فمن أين جاءت هذه 600 حديث مع أن الكتاب كما صرح بذلك المتقدمون كابن طاووس والعلامة لا يزيد على 1000 حديث؟ هذا مما يثير علامة استفهام حول ماذا؟ حول إمكان التلاعب في الكتاب بزيادة بعض الأحاديث فيه. هذا أمر أول. الأمر الآخر الذي يعضد ما ذكره السيد الخوي قدس الله نفسه هو أن النسخة الواصلة إلينا من الكتاب التي هي بين أيدينا فعلا هي النسخة الواصلة إلى المحدث النوري قدس الله نفسه، والنسخة الواصلة إلى المحدث النوري واردة عن طريق عدة من رواة العامة الذين لا توثيق لهم. فإن النسخة الواصلة للنوري عليه الرحمة مروية عن ابن الأشعث من طريق أبو محمد عبد الله بن محمد بن عثمان الواسطي المعروف بابن السقاء، وهو من محدثي العامة. والذين يروون عن ابن السقاء كلهم أيضا من أبناء العامة، وأكثرهم مجهولون لم يثبت توثيقهم عندنا. فإذا كانت النسخة الواصلة قد وصلت عن طريق العامة، كيف يمكن الاعتماد عليها سيما مع ضم القرينة المتقدمة وهي زيادة الكتاب من 1000 حديث إلى ماذا؟ إلى 1600 حديث. فإذا كانت هذه الزيادة قد حصلت في الكتاب الواصل عن طريق العامة، كان ذلك مؤكدا لوجود التلاعب في الكتاب. ودعوى أن الكتاب كان مشهورا، ودعوى أن الكتاب كان مشهورا معروفا كما أفاد ذلك السيد الحكيم حفظه الله في منهاج المصباح المنهاج، غاية الأمر أنه لم يكن منتشرا لصعوبة انتشار الكتب المخطوطة. هذه الدعوة في غاية الغرابة، فإن شهرة الكتاب معناه ماذا؟ سعة انتشاره. كون الكتاب مشهورا يعني عليه المعول عند علماء الطائفة. فإذا كان الكتاب مشهورا ولنفترض أن الشهرة ماذا؟ ولنفترض أن الشهرة لا تتعارض مع عدم انتشار الكتاب، ولنفترض ذلك، إلا أن عدم وصول الكتاب إلى مثل العلامة المجلسي ومثل صاحب الوسائل الذين كانا يتطلبان كتب الحديث ويبحثان عنها في كل ناحية ومكان، هذا يبعد كون الكتاب مشهورا في مختلف الطبقات. وبالتالي فالاعتماد على مثل هذا الكتاب في غاية الإشكال. والنتيجة التي ننتهي إليها أن كتاب الجعفريات لا يمكن الاعتماد عليه. فالرواية التي استند إليها السيد الأستاذ حينئذ في المقام وهي من السحت ثمن اللقاحي وبيع وعسب الفحلي وجلود السباع، هذه الرواية غير معتبرة. فإذا كانت غير معتبرة فهي لا تقاوم ماذا؟ أدلة عمومات الحيل، لا تقاوم عمومات الحيل، ويكون بيع المني في الأصلاب حينئذ حلالا بلا إشكال. والحمد لله رب العالمين.